بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم أيها الأحبة بالخيرات والبركات، وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يعمر بلادنا بالأوطان بالأمطار النافعة، وأن يعمر قلوبنا بالإيمان. والإيمان أيها الأحبة، وهو موضوع الحديث معنا في مجلسنا هذا، الإيمان أيها الأحبة هو أهم الواجبات، وهو أعظم ما حصلته القلوب، وكل خير في الدنيا والآخرة فهو متوقف على الإيمان. ولا بد للمسلم بين الفترة والأخرى من أن يتفقد إيمانه، عملا بقول سلفنا الصالح رضي الله عنهم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. فالإنسان قبل الحساب يوم القيامة لا بد أن يحاسب نفسه وأن يتفقد إيمانه، فإن الإيمان كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة يزيد وينقص وليس على رتبة واحدة. والمسلم في يومه وليلته مطالب بواجبات لا بد أن يؤديها، ومنهي عن محرمات يجب عليه اجتنابها. فإن امتثل زاد إيمانه، إن امتثل وأطاع ربه زاد إيمانه، وإن فرط وضيع نقص من إيمانه بحسب ذلك. والإيمان هو أثمن شيء في الوجود، وهو أغلى كنز، وبه تكون الحياة الحقيقية، لأن الحياة حقا هي حياة الإيمان، حياة طاعة الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه هي الحياة الحقيقية المبنية على طاعة الله واتباع الرسول. وأما حياة الأكل والشرب والنوم والذهاب والإياب فهذه يستوي فيها الإنسان والحيوان، لكن حياة الإنسان الحقيقية هي حياة المؤمن التي يعمرها تعلقه بالله واحتساب الأجر من الله والاستعداد ليوم لقائه سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نتحدث عن موضوع زيادة الإيمان ونقصانه وتقرير ذلك فهذا يطول. والمقصود من هذا المجلس أيها الأحبة أن نتعرف على شيء من الأسباب التي تزيد الإيمان حتى نحرص عليها، وأن نتعرف على شيء من الأسباب التي تنقص الإيمان حتى نحذرها، لأن الإيمان ربما يكون هو أكثر شيء يتفاوت زيادة ونقصانا وصعودا ونزولا. بل إن الإنسان ربما لو لم يعرف الأدلة على هذه المسألة لاقتنع بما يجده في قلبه، فأحيانا يجد الإنسان نفسه منشرح الصدر، مطمئن النفس، مقبل على الخير، محب لمجالسة أهل الخير، وأحيانا يجد نفسه على العكس من ذلك، يجد نفسه في صدود عن الخير وعن أهل الخير، ويشعر بانقباض في نفسه وضيق في صدره، يعرف هذا من نفسه. على كل حال، من الأدلة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه قول الله سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على ذلك، حين بيّن النبي صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان لما قال: الإيمان بضع وستون، أو قال: بضع وسبعون شعبة، فأعلاها فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. انظر إلى أدنى هذه الشعب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه الشعبة من أعظم الشواهد على تفاوت الناس في الإيمان. هل يستوي الناس في موضوع الأذى الذي في الطريق؟ لا، منهم من يضع الأذى في الطريق، ومنهم من يدع الأذى في الطريق، لم يضعه ولم يكلف نفسه أن يميط الأذى، ومنهم من يميط الأذى عن الطريق. فهل هؤلاء مستوون في الإيمان؟ لا. فهذا شاهد ودليل على تفاوت الناس في الإيمان. من الأحاديث العظيمة المتعلقة بهذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عظيم أيها الأحبة، وفيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعوة لا بد أن يحرص المسلم عليها، وهو أن يدعو ربه أن يجدد الإيمان في قلبه، لأن الإيمان مع الأيام والغفلة لا يبقى على حاله الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في مستدرك الحاكم: إن الإيمان لا يخلق يعني يضعف ويبلى بسبب المعاصي. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. انظر إلى الثوب، إذا لبسته سنوات عديدة خلاص يصل إلى حالة من الضعف أنه يتمزق بأدنى شيء. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم إنا نسألك أن تجدد الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. والشواهد على هذه على ما جاء في هذا الحديث كثيرة من كلام السلف رضي الله عنهم. كان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: تعالوا نزدد إيمانا، يعني نذكر الله. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: اجلسوا بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله ونقرأ القرآن، لأن هذا يزيد الإيمان ويقرب العبد من الله. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. فلا بد للمسلم أن يسأل ربه أن يزيده إيمانا وأن يجدد الإيمان في قلبه. قال عمير ابن حبيب الخطمي رضي الله عنه ورحمه: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله زاد، وإذا غفلنا وضيعنا نقص. وسئل الأوزاعي رحمه الله تعالى، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه أهل الشام، قيل له: أيزيد الإيمان وينقص؟ قال: نعم، يزيد حتى يكون كالجبال، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. فالناس تجدهم يغدون ويروحون وهم متفاوتون تفاوتا عظيما في الإيمان، منهم من إيمانه كالجبال، نسأل الله من فضله. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك أيضا، فقال: قيل له: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع، وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. أنتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى ذكر شيء من الأسباب التي تزيد الإيمان وذكر شيء من الأسباب التي تنقص الإيمان على سبيل الاختصار إن شاء الله. لكن قبل ذلك موقف لطيف سمعته من أحد المشايخ، ليس محضرا في الأوراق التي بين يدي، لكن لا مانع من ذكره لمجيء المناسبة له. عندما كنا في الجامعة الإسلامية في المدينة استضفنا أحد المشايخ من مدرسي الجامعة من الدكاترة في جلسة يعني مع الإخوة، فجرى حديث ودي بيننا جميعا، فسأل أحد الإخوة الشيخ وهو من مشايخ الفضلاء، فقال هذا الأخ، قال: شيخنا أحسن الله إليك، لكم سنون عددا وأنتم تدرسون في الجامعة، هل ترون أن حال الطلاب اختلف ما بين الدفعات القديمة والدفعات الحديثة الجديدة؟ هل تغير الطلاب؟ فقال الشيخ، قال: هم تغيروا ونحن تغيرنا، هم تغيروا ونحن تغيرنا. يعني أن الإنسان ربما يعلم في نفسه أنه قبل 10 سنين كيف كان حرصه على الخير، كيف كان إقباله على الخير، كيف كان لين قلبه وحرصه على مجالس الخير ومجالسة الصالحين، لكن مع الأيام والليالي والذهاب والإياب والخلطة التي منها نفع تارة وليس منها نفع ربما تارات، يجد أنه ليس هو ذاك الذي كان قبل هذه السنين التي مرت. نسأل الله أن يصلح أحوالنا ولا يتوفانا إلا وهو راض عنا. أنتقل أيها الأحبة إلى الأسباب، أسباب زيادة الإيمان على سبيل الاختصار، ولعلي أقتصر على 4 أسباب. أما السبب الأول من الأسباب التي تزيد الإيمان، طبعا وأعني بالأسباب أيها الأحبة أعمال مخصوصة، وإلا فمن المعلوم أن كل الأعمال الصالحة والطاعات تزيد الإيمان، كل الطاعات تزيد الإيمان. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية في الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة، وقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فنزلت هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاة من صلى منكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا. فكل عمل من الأعمال الصالحة هو إيمان وزيادة في الإيمان. لكن لعلي أنوه على بعض الأعمال التي هي من منابع الإيمان وما أحوجنا إليها. أما الأمر الأول أيها الأحبة فهو العلم الشرعي والتفقه في الدين والجلوس في مجالس العلم ومجالس الذكر، هذه لها أثر عظيم. مجالسة الصالحين والاستماع إلى العلم وإلى الذكر هذا له أثر عظيم في زيادة الإيمان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. اجعل صحبتك مع الصالحين وفي مجالس العلم والخير. ولذا ربنا سبحانه قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. ومن أعظم العلم العلم بالله، بأسماء الله وصفاته، أن تعلم أن الله هو الرحيم الغفور الكريم الوهاب، هذا كله يزيد الإيمان ويجعلك تتعلق بالله وترتبط به سبحانه. الأمر الثاني هو التأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصالحين من السلف الأوائل، لا شك أن هذا يزيد الإيمان، لأن الإنسان إذا رأى القدوات حاضرة أمامه كان هذا أقرب إلى أن يقتدي وأن يأتسي بهم. ومن الأشياء والمشاكل التربوية غياب القدوات، غياب القدوات. فإذا لم يرى مثلا المتعلم في معلمه قدوة هذا ضار جدا من جهة التربية، فيعوض هذا بالاطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان قيامه في الليل، كيف كان جهاده، زهده، حسن خلقه، شمائله، وهكذا. كذلك سير الصالحين من الصحابة رضي الله عنهم، فالاطلاع عليها من أعظم أسباب زيادة الإيمان. وأهل العلم وأهل الفضل من العلماء الأجلاء حتى في وقتنا المعاصر، فالاطلاع على سيرهم من أعظم زيادة، من أعظم أسباب زيادة الإيمان، لأن المسلم يقتدي بهم ويقارن نفسه بهم. السبب الثالث من أسباب زيادة الإيمان التأمل في محاسن الشريعة الإسلامية، التأمل في محاسن هذا الدين. ولذلك من الكتب المصنفة عند أهل العلم محاسن الدين الإسلامي، كالرسالة المشهورة للشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى. فإذا تأمل المسلم في العقيدة الإسلامية ومحاسنها ومدى سهولتها ويسرها خلافا للمعتقدات الباطلة، إذا تأمل المسلم في الشريعة يعني العبادات، في طهارة المسلم ونظافته، غسله من الجنابة، وضوءه، تنزهه من النجاسات. ولذلك يذكر عن بعضهم أنه أسلم دون أن يدعوه أحد إلى الإسلام. يعني هذا الدين أيها الأحبة من جماله ومحاسنه أنه قد يكون ليس بحاجة إلى أن يدعى إليه. لو كف الله شرور أهل الشر من تشويه هذا الدين ربما انتشر هذا الدين في نفسه بنفسه كما ينتشر النور في الظلام. يذكر عن بعضهم أنه غسال يغسل الملابس في بعض الدول الأجنبية، أسلم دون أن يدعوه أحدا للإسلام. فلما سئل عن ذلك قال لا حاجة للدعوة إلى هذا الدين، أنا تأتيني الملابس، ملابس المسلمين وملابس غيرهم، فأرى مدى الفرق بين هذه وهذه. هذه ملابس نظيفة قد تصاب بشيء من العرق ونحو ذلك، أما أولئك القوم فإنهم أنتم أعلم بحالهم دون أن أشرح لكم مدى تساهلهم في موضوع النجاسات. كذلك صلاة المسلم، انظر إلى هذه الصلاة العظيمة العجيبة التي تربط العبد بربه وتنظم وقته، يصلي في أول يومه ثم يذهب في أعماله، ثم في آخر اليوم صلى صلاة الظهر، ثم رتبت له وقته ولم تأتي صلاة تخالف حاجة الإنسان، مثل حاجته إلى النوم ونحو ذلك، والوقت معمور، متى ما تيسر أمكن أن يصلي ما يسر الله كقيام الليل ونحو ذلك. قل مثل هذا في الزكاة التي يحصل بها ما يسمونه بالتكافل الاجتماعي، قل مثل هذا في الصوم، قل مثل هذا في الحج وما يترتب عليه من مصالح عظيمة إلى آخر ما تعلمونه من محاسن هذه الشريعة. أيضا إذا نظرت إلى حسن هذا الدين في الأخلاق الإسلامية، في الأخلاق الإسلامية ما حثت عليه على من الصدق والأمانة وأداء الحقوق، كل هذا شاهد على حسن هذا الدين، وكل هذا لمن تأمل فيه زاده بإذن الله إيمانا. السبب الأخير أيها الأحبة الرابع وأختم به في الأسباب التي تزيد الإيمان، التأمل في مخلوقات الله تعالى. تأمل في نفسك، تأمل في هذا الكون والآيات العظيمة الكونية. قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظر في نفسك كيف أن الله سبحانه وتعالى سوى خلق الإنسان. انظر إلى هاتين العينين، جعلهم الله في أعلى الرأس، في أعلى بدن الإنسان في الرأس، ماذا لو كانتا في أسفل البدن؟ انظر إلى هذه المفاصل التي تنثني معك على وفق ما تقتضيه مصلحة الحال، كيف لو كانت هذه المفاصل صلبة دوما لا تلين مع صاحبها وتنقبض، كم من المصالح سيفوت. قال الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. انظر إلى الآفاق والآيات الكونية، شمس وقمر وانتظام، جبال وسماء ممسكة وأرض مبسوطة على وفق مصالح العباد، كل هذا تأمل، كل هذا يزيد المتأمل فيه إيمانا بإذن الله تعالى. أنتقل بعد ذلك أيها الأحبة إلى الأسباب التي تنقص الإيمان، لعل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أن نحذرها. وهذه الأسباب كما يقول أهل العلم منقسمة إلى أسباب داخلية يعني من الإنسان نفسه، وهناك أسباب خارجية تتسلط عليه من الخارج. أما الأسباب الداخلية فأولا الجهل، كما قلنا إن العلم الشرعي من أسباب زيادة الإيمان، فالجهل من أسباب نقص الإيمان. ولذلك الجهل داء خطير، الجهل بدين الله تعالى داء خطير. قال الله عز وجل عن موسى وقومه والموقف الذي حصل، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. والله عز وجل لما ذكر المرأة وحجاب المرأة ماذا قال؟ قال وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج جهل، التبرج جهل لما فيه من الأضرار الدينية والدنيوية. ومن الآيات العجيبة في موضوع الجهل والتي تجعل المسلم يستحي من ربه أن يعصيه، قول الله سبحانه وتعالى إنما التوبة، وانتبهوا للآية ففيها نكتة لطيفة، قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، هل معنى الآية أن التوبة فقط تكون للجاهل وأن من عصى الله على علم يعلم أن هذا الأمر محرم وفعله هذا لا توبة له؟ لا، ليس هذا معنى الآية، بل باب التوبة مفتوح للعالم والجاهل. إذن ما معنى الآية وما المراد بالجهالة في الآية؟ المراد بالجهالة في الآية هي الجهالة بعاقبة المعصية، فكل من عصى الله فهو جاهل، لأنه لو كان يعلم حقيقة الضرر المترتب على معصيته لما عصى. فكل من عصى الله فهو جاهل ولو كان يعلم المسألة بدليلها. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك من أعظم عواقب المعصية سخط الرب وعقابه. من الأسباب أيها الإخوة التي تؤدي إلى نقص الإيمان الغفلة والنسيان، الغفلة والتضييع والنسيان، هذا أيضا من الأسباب التي تنقص الإيمان. والمقصود بالنسيان هو النسيان الذي بسبب التفريط والإهمال، أما إذا حصل نسيان غير متعمد فهذا مرفوع لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، نسيان غير متعمد. لكن النسيان الناتج عن الإهمال والغفلة هذا خطير جدا. ولذلك الله عز وجل قال وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، يغفل. السبب الثالث ولعلي أختم به في الأسباب الداخلية الإعراض، أن يعرض الإنسان والعبد عما ينفعه في دينه، فهذا يحرمه خير عظيم. ولا حجة لنا أيها الأحبة، فإننا في زمن قد كفينا فيه كثيرا من في الأمور، أمور المعاش بحمد الله، وأوقات الفراغ عندنا كثيرة، فلا عذر لنا في أن يعرض الواحد منا عن الخير وعن الأعمال الصالحة. قال الله جل وعلا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. فالإعراض عن أمر الله من صفات المجرمين الذين ينتقم الله منهم، نسأل الله العافية والسلامة. من الأسباب أيضا فاتني الإشارة إليه النفس الأمارة بالسوء أيضا، فهذه من الأسباب الداخلية، النفس الأمارة بالسوء. ولذلك ينبغي الإنسان أن يروض نفسه وأن يهذب نفسه، قد أفلح من زكاها، أن يزكي نفسه فيحرص على هذا. ولذلك النفس إذا حصل منها شر وكانت أمارة بالسوء فإنه والعياذ بالله تورد صاحبها المهالك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا كما في خطبة الحاجة، النفس فيها شر إلا ما رحم ربي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أنتقل إلى الأسباب الخارجية أيها الأحبة وأختم بها، وهي الأسباب التي تتسلط على العبد من الخارج، فشرها وأخطرها الشيطان، وهو ألد أعداء الإنسان، كفانا الله وإياكم شره. كم حذر الله عز وجل منه؟ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان خطير، فلابد المسلم أن يحذره. ومن خطر الشيطان ومكائده أنه قد يأتي للعبد في باب الطاعات وقد يأتيه في باب المعاصي، فهو يأتي للعبد في كل طريق. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن الشيطان أنه قال، يعني الشيطان قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم، نسأل الله العافية والسلامة، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. هذا يذكرنا بقول السلف: لا تعجب من الهالك كيف هلك، لكن اعجب من الناجي كيف نجا. يعني إنسان سلطت عليه هذه، سلط عليه هؤلاء الأعداء ومنهم الشيطان وهذا التوعد الذي توعد به بني آدم، كيف ينجو بعد ذلك إلا إذا رحمه الله تعالى. أقول أيها الأحبة أن الشيطان يأتي العبد في باب الطاعات ليثبطه عنها، ويأتيه إلى باب المعاصي ليؤزه إليها ويحثه عليها، كفانا الله وإياكم شره. وابن القيم رحمه الله تعالى ضرب مثلا عظيما لحال الإنسان وحرصه على حفظ إيمانه مع حال الشيطان. يقول: الإنسان وحاله مع الإيمان كشخص معه لحم طيب قد أمسك به، وأمامه كلب يتربص به متى يغفل حتى ينهش هذه اللحمة ويأخذها منه. قال: فاللحم هذا حال الإيمان، إيمان العبد شيء طيب والعبد يتمسك به، وهذا الكلب أجلكم الله مثال الشيطان الذي ينتظر متى يغفل العبد حتى ينهش من هذه اللحمة. من الأسباب أيها الأحبة أيضا الخارجية فتن الدنيا والعياذ بالله، فالإنسان لابد أن يحرص على أن يحمي نفسه ويغلق منافذ الشيطان إلى قلبه حتى لا تتسلط عليه فتن الدنيا. ومن الأسباب أيضا قرناء السوء، قرناء السوء، فإن أصحاب السوء من الأسباب التي تنقص الإيمان وتصد العبد عن دين الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قد قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينات عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فقرناء السوء الذين يصدون العبد عن دين الله وعن طاعة الله هم من أعظم أسباب نقص الإيمان. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على أن نتحمل مسؤولية أنفسنا ومسؤولية من ولانا الله مسؤوليته من الأبناء في حسن التربية، وأن نلزمهم الجادة والطريق، وأن نحفظهم بعد حفظ الله من أصحاب السوء الذين يشرقون بهم ويغربون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم أيها الأحبة العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وصلاحا، وأن يرزقنا تقواه وخشيته، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا وإياكم عذاب النار. والشكر موصول في ختام هذه الكلمة للإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك في تنسيق هذه الدروس، والشكر موصول لكم أيضا على حسن استماعكم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.